صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورابعا أن هذا الفن لما كان عم الفنون موضوعا ولا يشد عن موضوعه ومحمولاته الراجعة إليه شيء من الأشياء، لم يتصور هناك غاية خارجة منه يقصد هذا الفن لأجل تلك الغاية. فالمعرفة بالفلسفة مقصودة لذاتها من غير أن تقصد لأجل غيرها وتكون آلة للتوصل بها إلى أمر آخر كالفنون الآلية. نعم هناك فوائد تترتب عليها. نحن بحسب الأبحاث المتقدمة بينا أن موضوع الفلسفة هو الوجود المطلق، وأن المسائل الفلسفية هي المسائل العامة، أي التي تساوي هذا الموضوع إما بنفسها أو بعدلها، بحيث أن القضايا الفلسفية إما محمولاتها حين موضوع الفلسفة وهو الوجود المطلق، وإما محمولاتها مع عدلها وقسم منها يعني قسيمها يكون مصادفا ومساويا للموضوع، مثل قولنا الموجود إما واجب أو ممكن، فإن الواجب والممكن معا هما من أحكام مطلق الوجود، لأن مطلق الوجود لا يخرج إلا عن أنه إما واجب أو ممكن. بناء على هذا جعلنا موضوع الفلسفة هو الوجود المطلق، أو بتعبير آخر الموجود بما هو موجود، أو الوجود بما هو وجود. بعض الأخوة أحيانا يسألون بعض الأسئلة، يقولون شنو الفرق بين الموجود والوجود، شنو الفرق بين الوجود المطلق ومطلق الوجود. إذا أريد أن نبين هذه الفروق، صار فرق بين إصالة الوجود وإصالة الماهية. إحنا من البداية دخلنا في المدخل بناء على إصالة الوجود، بناء على إصالة الوجود لا فرق بين الموجود والوجود، لا فرق بين الوجود المطلق أو مطلق الوجود. يعني مقصودنا من مطلق الوجود يعني شنو؟ يعني الوجود بما هو وجود. إذن لا فرق بين هذه العناوين أبدا، ولذا نركز على أن الوجود المطلق موضوع الفلسفة، الموجود موضوع الفلسفة، الوجود موضوع الفلسفة، ما تحب عبر بناء على إصالة الوجود. يعني جعلنا الوجود أصلا والماهية اعتبارية. نعم نحن بعدنا لم نتكلم في إصالة الماهية ولا في إصالة الوجود، ولكن سوق البحث وسياق البحث والمنهج الذي طرحه السيد العلامة من البداية ومن المدخل مبتني على إصالة الوجود. ولذلك انتم على يقع في ذهنكم نعم الموجود يعني الماهية الموجودة، الوجود يعني حقيقة الوجود. هذا الاختلاف موجود بناء على إصالة الماهية أو بناء على التردد بين الأصلين إصالة الوجود وإصالة الماهية. أما إذا قلنا أننا جزمنا وبنينا على إصالة الوجود، هذه العناوين كلها عناوين تشير إلى معنون واحد، والمعنون هو حقيقة الوجود. فلهذا لا يقع في ذهن الأخوة إشكال أو لا تقع شبهة أنه فرق بين هذه العناوين. نعم هناك فرق أحيانا، ولكن بناء على مباني أخرى لا على إصالة الوجود. بناء على إصالة الوجود، الموجود أو الوجود بما هو وجود هو موضوع الفلسفة كما بينا في الأبحاث المتقدمة. محمول ومسائل الفلسفية هي أحكام الوجود، إما هي أحكام الوجود التي تساوق الموضوع مباشرة، أو مع قسيمها أو مع قسيماتها تساوق الوجود المطلق. هذا بيناه، ولا نتوقف في هذه النقاط، لأن هذه النقاط ما لها ثمرة في بحثنا. هذه النقاط درست ووضحت في بداية الحكمة، إحنا الآن هنا نذكرها من باب التنبيه. الشيء الذي الآن نقصده هذا، هل أن للفلسفة غاية خارجة عن الفلسفة أم لا؟ بناء على أن موضوع الفلسفة الوجود المطلق، وبناء على أن محمولات الفلسفية والمسائل الفلسفية هي أحكام الوجود، إذن المحمول عين الموضوع لماذا؟ لأن المقصود من المحمول ما يساوي الموضوع، والمراد من الموضوع هو نفس المحمول. مثلا عندما نقول الوجود واحد ومرادنا من الوحدة الوحدة العامة، الوحدة العامة ما هي؟ هي الوجود. الوجود هو الوحدة العامة، لأن كل شيء من حيث وجوده واحد، وكل واحد من حيث وجوده موجود. فالوجود والواحد مفهومان متغايران، ولكن في المصداق كلاهما واحد. وبناء على هذا، هل يمكن أن نفرض للفلسفة غاية خارجة عن الفلسفة؟ لا، لأنه إن أمكن لنا أن نفرض شيئا خارج عن الوجود ذاك يكون هو غاية الفلسفة، ولا يوجد شيء خارج عن الوجود، لأن كل ما كان خارجا عن الوجود فهو عدم وبطلان محض. إذن الفلسفة علم ضمنت الوجود بجميع حقيقتها، وحقيقة الوجود وحدود الوجود وأحكام الوجود، بعد لا يوجد شيء خارج عن الفلسفة. حتى نجعل ذلك الخارج غاية والفلسفة طريق توصل للمكلف أو الإنسان أو الفيلسوف أو الباحث عن الحقيقة إلى تلك الغاية. مثلا علم الأصول، علم الأصول فيها غاية، غايته استنباط الأحكام الشرعية، ولكن استنباط أحكام الشرعية أو عملية الاستنباط هل هي من المسائل الأصولية؟ لا، هي مسألة فقهية، هي عمل المجتهد، وهذا كل مجاله الفقه، وليس له مجال في الأصول. الأصولي في بحث الأصول لم يستنبط حكما شرعيا، وإنما الأصولي في بحث الأصول يستنبط قواعد تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. إذن الغاية في الأصول استنباط الحكم الشرعي، أو تمكن المجتهد من الاستنباط حسب القواعد الأصولية، وبالغاية تكون خارجة عن العلم، هذا هو المتعارف. وفي الفلسفة موضوعها الوجود المطلق، محمولاتها المسائل التي هي أحكام الوجود المطلق. هل يوجد خارج عن وجود المطلق شيء؟ لا، الذي خرج عن نطاق وعن إطار الوجود المطلق عدم وبطلان معه. إذن الفلسفة غايتها ذاتها، وليست لها غاية خارجة عن ذاتها، ليست كأصول الفقه والغاية منه الفقه، ليست كالمنطق والغاية منه أنه يقع آلثا لسائر العلوم، وليست الغاية منه مثلا صحة البدن التي هي غاية علم الطب وأمثال ذلك، غايتها ذاتها. فإن الفلسفة تقصد للمتعلم وللمطلع وللباحث لذاتها لا لأجل شيء آخر. نعم، يمكن أن نعبر هذا التعبير أن هناك فوائد تترتب على الفلسفة، تلك الفوائد يعبر عنها أحيانا في لسان بعض الحكماء بغايات الفلسفة. يعني مثلا من جملة الفوائد المترتبة على الفلسفة كشف الحقائق وتمييزها عن الوهميات وعن الاعتباريات، من جملة الفوائد تثبيت المواضيع العلوم الأخرى، ولهذا يعبر عنها بأنها أبي العلوم باعتبار أنها تبين وتثبت موضوع كل علم آخر، ولكنها هي في إثبات موضوعها مستغنى عن كل علم آخر. ولذلك يعبر عنها بإصطلاح الحكماء أن الفلسفة أبو العلوم. وبناء على هذا، هذه الفوائد مثل تمييز الحقائق عن الوهميات، مثل نفرض إحداث أو إثبات المواضيع العلوم الأخرى وغير وغير، هذه خوفية نفس مسائل الفلسفة، هي مو خارج عن الفلسفة، نفس هذه المسائل تدرس في الفلسفة، هي نفس هذه الفوائد هي مسائل فلسفية بالذات وليست خارج عن الفلسفة. بناء على هذا حاصل كلام المصنف في قوله رابعا أنه لا يمكن تصور غاية خارج عن الفلسفة، غايتها ذاتها. مثلا مثلا مثل مثال كلامي، بعض الأخوة أمس يقول لي سيد أنت تفترض للمثال، وذاك المثال الذي يكون أأنس بالذهن. مثلا الغاية من معرفة الله ما هي؟ معرفة الله معرفة الله هي غاية ذاتية. أنت من وراء معرفة الله ما تقصد شيئا آخر، معرفة الله هي الغاية النهائية، هي غاية ذاتية. علم معرفة الله هو علم غائي. نعم معرفة الله لها آثار، مثلا من جملتها تضمن لي السعادة الدنيوية والسعادة الأخروية، ولكن هذه آثار المعرفة. المعرفة مقصودة لذاتها لشرافتها ولكونها أهم وأشرف وأفضل الغاية، فإن معرفة الله هي نفسها الغاية ونفسها علم، ولكن لها علوم متقدمة ومقدمة لها بحيث توصل الإنسان إلى معرفة الله، مثل علم العرفان، تهذيب النفس، الفقه، الأصول، الفلسفة، هذه كلها علوم مقدمية. الغاية منها بهذا المعنى معرفة الله، ولكن معرفة الله هي أيضا من المسائل الفلسفية. نحن سنبين إن شاء الله في الإلهيات بالمعنى الأخص أن حديثنا كله عن الله تعالى، عن ذاته المقدسة، واجب أو ليس واجب، بسيط أو مركب، وعن صفاته، أن صفات ذاته متحدة مع الذات أو مركبة مع الذات، أن صفات فعله في أي مرتبة من الوجود، وصفات ذاته في أي مرتبة من الوجود، علمه علم حضوري أو حصولي، وأمثال هذه المسائل. هذه كلها مسائل فلسفية، وهذه المسائل كلها معرفة الله. فليست هناك غاية خارج عن الفلسفة تقصد الفلسفة لأجلها. انطبق هذا المطلب. ورابعا أن هذا الفن وهو الفلسفة لما كان أعم الموضوع، أعم الفنون موضوعا، باعتبار أن موضوع هذا الفن هو الوجود المطلق، والوجود المطلق يعني ما شمل الوجود ذلك الشيء أي شيء كان، فالذي خرج عن الوجود يكون عدما محض. إذن بعد لا يوجد هناك موضوع أعم من موضوع الفلسفة، ولا يشد عن موضوعه ومحمولاته الراجعة إليه شيء من الأشياء. بناء على هذا، إذا لم يشد عن موضوعه ومحمولاته راجع إليه شيء من الأشياء، لم يتصور هناك غاية خارجة من هذا الفن يقصد هذا الفن لأجل تلك الغاية. فالمعرفة هذه النتيجة، هذه الثمرة، فالمعرفة بالفلسفة مقصودة لذاتها من غير أن تقصد لأجل غيرها، وتكون آلة للتوصل بها إلى أمر آخر كالفنون الآلية، مثل المنطق وعلم الأصول والحساب والهندسة ونحو ذلك. نعم هناك فوائد تترتب على الفلسفة ككشف الحقائق، كإثبات مواضيع العلوم الأخرى. هذه الفوائد هي نفسها مسائل فلسفية، هي مسائل تطرح في ميادين الفلسفية. وخامسا يبقى هنا إشكال، الإشكال الموجود في قوله رابعا أنه سيد العلامة في بداية الحكمة ذكر غاية لعلم الفلسفة، ولكن هنا أنكر، قال أنه لا توجد هناك غاية خارج عن الفلسفة. نص كلامه في بداية الحكمة هذه العبارة: تمييز الحقيقة من غيرها ومعرفة العلل العالية للوجود، وبالأخص العلة الأولى التي إليها تنتهي سلسلة الموجودات، وأسماؤه الحسنى وصفاته العليا، وهو الله عز اسمه. السيد العلامة في البداية صرح وغايته تمييز الحقيقة من غيرها ومعرفة العلل العالية، وعلى رأسها العلة الأولى أي ذات المقدس، فجعل بصورة عامة غاية الفلسفة معرفة الحقيقة، أعم من حقيقة الممكن أو حقيقة الواجب. ولكن هنا قال أنه لا توجد غاية خارجة عن الفلسفة. كلا كلامه صحيح، أما كلامه في البداية صحيح، وأيضا كلامه في النهاية صحيح. كلامه في البداية مبتنى على هذا التعريف للفلسفة، أن الفلسفة علم بأحوال الوجود المطلق. إذا قلنا أن الفلسفة علم بأحوال الوجود المطلق، غاية هذا العلم معرفة الحقيقة والعلل العالية، وعلى رأسها علة العلل ذاته المقدسة وصفاته وأسماؤه الحسنى. واضح. أما إذا قلنا أن المراد من الفلسفة ليس العلم بأحكام الوجود، المراد من الفلسفة هو أحكام الوجود المطلق. الفلسفة علم يبحث عن مسائل وأحكام الوجود المطلق بما هو مطلق، يعني نفس المسائل هي الفلسفة لا العلم بها. إذا كانت نفس المسائل هي الفلسفة لا توجد هناك غاية خارجة عن ذاتها، وإنما هي مقصودة بذاتها. وهذا هو الوجه في اختلاف عبارة المصنف في البداية والنهاية. في البداية اعتمد على تعريف الفلسفة بأنه العلم بأحكام الوجود المطلق، هنا اعتمد على تعريف الفلسفة بأنها أحكام الوجود المطلق. المراد من الفلسفة العلم الذي يبحث عن أحكام المطلقة للوجود المطلق. إذن بناء على هذا، هل يوجد شيء خارج عن أحكام الوجود المطلق؟ لا. هل يوجد شيء خارج عن وجود المطلق؟ لا يوجد شيء، لأن كل ما طرفته خارج عن نطاق الوجود فهو عدم وبطلان ما. وخامسا أن كون موضوعها أعم الأشياء. مقصود السيد العلامة في خامسا هذا المطلب أنه بناء على هذا البيان الذي بينا أن الفلسفة من حيث الموضوع أعم الموضوعات، ومن حيث المحمول أعم المحمولات، لأن موضوعها الوجود المطلق ومحمولاتها أحكام الوجود الكلية والمطلقة. وبناء على هذا لا يوجد كما ذكرنا الآن، لا يوجد هناك شيء خارج عن موضوع ومحمول الفلسفة. لماذا؟ لأن كل ما فرضته خارجا فرضته خارج عن الوجود، والذي كان خارجا عن الوجود بطلان ما. إذن بناء على هذا البيان كيف نحن في الفلسفة نثبت المحمولات للموضوع؟ فإن المحمولات في الفلسفة هي أحكام الكلية للوجود، وهي تساوي الوجود، والوجود كما ذكرنا هو مطلق أعم الموضوعات وأعم شيء يفرض في العلوم، بحيث أن مقصودنا من الوجود في علم الفلسفة يعني الوجود بما هو وجود، فلا يشد عنه أي شيء. وبناء على هذا كيف في الفلسفة يقام برهان على إثبات المحمولات للموضوعات؟ البرهان الذي يفيد العلم أي اليقين بالمعنى الأخص هو البرهان العلمي، يعني السير من العلة إلى المعلول. طب العلة لا بد أن تكون خارج عن القياس البرهاني، تثبت الكبرى للصورة أو المحمول على الموضوع. طب وأين العلة التي تثبت الأحكام الكلية على الوجود المطلق؟ هناك علة خارجة عن الوجود المطلق؟ ما موجودة. إذن كيف تثبت هذه المحمولات الفلسفية للموضوع الفلسفي وهو الوجود المطلق؟ برهان العلمي بعد لا يمشي هنا ولا يفيد شيئا، لأن البرهان العلمي مبتني على أنه نجعل الحد الأوسط العلة، يعني علة لثبوت الأكبر للأصغر. مثلا كما يذكر شيخ المظفر في المنطق، والمنطق يذكرون هذا المثال، نقول هذه الحديدة ارتفعت حرارتها، وكل شيء ارتفعت حرارته فهو ممتد، فهذه الحديدة ممتدة. ارتفاع الحرارة صارت حدا وسطا بين الصغرى والكبرى، وهذه ارتفاع الحرارة علة لثبوت الكبرى للصغرى، يعني علة للامتدار. وهذا البرهان اللي من المسلم عند الحكماء والمنطقيين أن البرهان اللمي يفيد اليقين بالمعنى الأخص. طبعا إذا كانت مقدمات البرهان يقينية بهذا الشرط، إذا كانت يقينية تفيد اليقين بالمعنى الأخص. وبهذا البرهان اللمي كيف نطبقه في الفلسفة؟ احنا في الفلسفة عندنا علة خارج عن موضوع الفلسفة وهو الوجود المطلق، حتى تلك العلة تثبت لنا المحمولات والمسائل الفلسفية على الموضوع الفلسفي. ما موجود شيء، لأن الذي نفرضه خارج عن الوجود المطلق عدم وبطلان. إذن برهان اللمي لا يأتي في الفلسفة. نسد باب البرهان اللمي، نأتي إلى البرهان العلمي. البرهان العلمي هو عكس البرهان اللمي، السير من المعلول إلى العلة، وجعل حد الأوسط هو المعلول لثبوت الأكبر على الأصغر. هذا البرهان العلمي ذكر الحكماء والمنطقيون في محله أن هذا البرهان العلمي لا يفيد اليقين بالمعنى الآخر. لماذا لا يفيد؟ لأنه مبتلى بإشكال الدور أو بإشكال اللغوية. نحن نريد أن نسير من المعلول إلى العلة، يعني نريد أن نجعل المعلول واسطة لثبوت الأكبر للأصغر. طب هذا ما يمكن. لماذا لا يمكن؟ باعتبار أن ثبوت المعلول يستلزم ارتكازا ثبوت العلة، لأن المعلول كيف يفرض ثبوته بدون ثبوت العلة؟ يفرض؟ ما يمكن. عندما فرضنا أن المعلول ثابت وأردنا من المعلول أن نسير إلى العلة، يعني في الواقع فرضنا العلة موجودة، فإذا ثبوت المعلول متوقف على ثبوت العلة، وثبوت العلة متوقف على ثبوت المعلول، أو يستلزم منه اللغوية. يعني إحنا بعبارة ثانية نقول أنت تقول الحرارة موجودة، وأنا أريد من ثبوت الحرارة أكشف النار وأصل إلى النار التي هي العلة. هي الحرارة معلول، إذا هي ثابتة عندك الحرارة هي دالة على ثبوت النار، فأنت تريد من وراء المعلول أن تصل إلى اليقين بالمعنى الأخص إلى العلة. العلة هي ثابتة، هي مفروضة، فإما لغو وإما مستلزم للدهور. ولذا قالوا أن البرهان العلمي لا يفيد اليقين بالمعنى صحيح، بس ولكن لا يفيد اليقين بالمعنى الأخص. لا ما يخالف دفعا للدور يمكن، بس ولكن اليقين بالمعنى الأخص لا ينتج هذا البرهان. اليقين بالمعنى الأخص يعني شنو؟ هو كشف الواقع كما هو. هذا بعد لا يأتي من برهان العلمي. يعني إذا فرضنا صدفة يتحقق، هذا لخصوصية في الشخص لا في البرهان، بخلاف البرهان اللمي. برهان اللمي إذا كانت مقدماته يقينية، قطعا السير من العلة إلى المعلول يوجب اليقين بالمعنى الأخص بالنسبة إلى المعلول. هي لا خبر، يعني كلامنا في برهان الذي في القياس البرهاني الذي على الإطلاق يأتي باليقين بالمعنى الأخص وينتج اليقين بالمعنى الأخص لا خصوص موردين. بناء على هذا البرهان العلمي لا يفيد اليقين بالمعنى الأخص، البرهان اللمي لا يأتي في الفلسفة لعدم وجود علة خارج عن موضوع محمولات الفلسفة. إذن بعد نعزل، يعني بعد ما ندرس الفلسفة ما عندنا برهان، لا برهان لمي ولا برهان علمي، فأين المنهج المتبع في الفلسفة؟ هناك برهان علمي آخر يعبر عنه ببرهان الملازمة. هذا البرهان هو البرهان المتبع في الفلسفة. إلى هنا إحنا كان بيانا في طرح هذا السؤال، برهان اللمي لا يأتي في الفلسفة، برهان الإني لا يغني لأنه لا يفيد اليقين المعنى الأخر. إذن أين البرهان المعتمد عليه في المسائل الفلسفية؟ البرهان الإني هسه بالمعنى الأعم نعبر عنه، أو البرهان الإني الذي يعبر عنها في بعض الكلمات ببرهان الملازمات. سيد العلامة رحمة الله عليه في تعليقته على الأسفار في الجزء الثالث صفحة 396 أشار إلى هذا البرهان وركز على هذه التعليقة، واعتمادا على تلك التعليقة بيّن هذا الأمر الثاني. ماذا المقصود من البرهان الإني بمعنى الملازمة؟ المراد من البرهان الإني بمعنى الملازمة هذا، أن هناك ملازمة بين الحد الأوسط وبين الأصغر، وهناك ملازمة بين حد الأوسط وبين الأكبر. عندما نثبت هذه الملازمة في أحد طرفي البرهان تثبت الملازمة في الطرف الآخر بالتلازم. يعني إذا كان هناك حد وسط في المقام وكان بينه وبين الأصغر ملازمة في الثبوت، وبينه وبين الأكبر في الثبوت ملازمة، طب إذا ثبت الأكبر يثبت الحد الأوسط؟ نعم للملازمة. وإذا ثبت الحد الأوسط يثبت الأصغر؟ نعم للملازمة الثانية. أحسنتم، فثبت البرهان وأنتج اليقين بالمعنى الآخر. سنوضح أكثر، البرهان الإني المبتني على الملازمات مركب من عدة نقاط ومن عدة مقدمات. مقدمة الأولى وجود الأصغر، مقدمة الثانية وجود الأكبر، مقدمة الثالثة حد الأوسط، مقدمة الرابعة ملازمة في مقام الثبوت. ها احنا كلامنا كله في مقام الثبوت، ملازمة في مقام الثبوت بين الأصغر وبين الأوسط، هاي مقدمة رابعة. مقدمة خامسة ملازمة بين الحد الأوسط والأكبر في الثبوت. طب عندما يلتفت العقل، التفت جيدا، عندما يلتفت العقل إلى إحدى هاتين الملازمتين، يعني يلتفت العقل إما إلى ملازمة الموجودة بين الأوسط وبين الأكبر أو بين الأوسط والأصغر، وبعد ذلك ينتقل إلى الملازمة الثانية بالتلازم ويثبت الملازم الثاني بالتلازم. هسه نمثل مثال إلى هنا بيّن البرهان. المثال ماذا؟ نقول الوجود، نجيب مثال فلسفي، الوجود حقيقته وواقعيته أمر وجداني كما ذكرنا في المدخل. المراد من الوجود واقعية ما، حقيقة ما. طب هذا الوجود يلازم عدة أحكام، من جملة الأحكام الفعلية المطلقة، الوحدة العامة مثلا، نفرض مثلا الخارجية العينية أو المطلقة، وأمثال هذه الأحكام، الأحكام الموجودة. طب هذه الأحكام تلازم حقيقة الوجود. نقول حقيقة الوجود عندنا مسلمة هي حد الوسط. أحد هذه الأحكام نجعله مثلا شنو؟ نجعله بمنزلة الأكبر، مثلا الفعلية المطلقة. نقول الفعلية المطلقة أنا ملتفت إليها وهي واضحة عندي وأدري أنها تلازم مطلق الوجود. إلى هنا جعلنا النسبة بين الحد الأوسط وبين الفعلية المطلقة الذي جعلناها بمنزلة الأكبر. بعد ذلك أنا أنتقل إلى الملازمة الثانية، أقول باعتبار ثبتت الفعلية المطلقة للوجود، إذن لوازم الأخرى للوجود أقدر أثبتها ببركة هذه الملازمة الموجودة بين الفعلية المطلقة وبين الوجود المطلق. مثل شنو؟ مثل الوحدة العامة. فأنا أستدل بالفعلية المطلقة الملازمة للوجود المطلق على ثبوت الوحدة العامة المجهولة عندي، باعتبار أن الوحدة العامة تلازم مطلق الوجود، فعلية المطلقة تلازم مطلق الوجود. إحدى الملازمتين دائما في المسائل الفلسفية واضحة لدى العقل والثانية مجهولة، يستدل بثبوتها على إثبات الآخر، وهذا هو البرهان المتبع في الفلسفة. يعني البرهان الإني المبتنى أو المبني على ثبوت أحد المتلازمين بآخر. ولكن هذا البرهان في الحقيقة مركب من هذه المقدمات، أن هناك متلازمان عامان ولكن كل واحد منهما يلازم الحد الأوسط، فإذا كان كل واحد منهما في مقام الثبوت بديهيا أوليا وجدانيا ببركة ثبوته بحد الأوسط يثبت الملازم الآخر بينه. إذا بينها يطيل البحث وما قدر نمشي في المادة. أكو إشكالات من شيخ المصباح أنه أكو هناك برهان لمي في الفلسفة أو لا يوجد أصلا برهان لمي. بس إحنا بنان على عبارة السيد كلام، حسب كلام السيد برهان اللمي أصلا ما موجود. برهان الإني بالمعنى الأول لا يفيد اليقين بالمعنى الآخر، فيتعين البرهان الفلسفي في البرهان الإني بالمعنى الثاني، أي سلوك السالك والطالب من أحد المتلازمين إلى الآخر ببركة وجود ملازمتين، ملازمة بين الأول وحد الأوسط وبين الثاني وحد الأوسط. حد الأوسط هنا هو الوجود الذي هو الموضوع الفلسفي، وهذه الملازمات العامة هي مسائل علم الفلسفة. فواحدة منها إذا تكون عند العقل بديهية وواضحة، العقل ببركتها يقدر أن يصل إلى الثانية المجهولة وإلى الثالثة والرابعة ونحو ذلك. ودائما نحن في الفلسفة نتبع هذا المنهج، وهذا المنهج يفيد اليقين بالمعنى الخاص، لأنه إذا نحن أحرزنا الملازمتين يصير أن حد الأوسط موجود مع الملازم الأول ولكن الملازم الثاني ما موجود. ما يمكن، ما يمكن أصلا. مثلا إذا فرضنا أن الشمس لها ملازمة، الملازم الأول للشمس أو اللازم الأول للشمس النور واللازم الثاني الحرارة، إذا نحن أثبتنا الحرارة في مورد قطعا أن النور ثابت في ذلك المورد، وهذا البرهان ينتج اليقين بالمعنى الآخر، وهذا هو مقصود المصنف من قوله وخامسا نطبق المطلب. وخامسا أن كون موضوعها أي الفلسفة أعم الأشياء باعتبار أن الموضوع هو الوجود المطلق، يوجب أن لا يكون معلولا هذا الموضوع لشيء خارج منه. لماذا؟ لأنه لا يوجد هناك خارج عن الوجود المطلق، إذ لا خارج هناك عن الوجود المطلق فلا علة للموضوع، يعني فلا علة لثبوت المحمولات التي هي عين الموضوع باعتبار هي أحكام مطلقة للوجود المطلق. فكيف نثبت المحمول والمسألة الفلسفية على الموضوع الفلسفي وهو الوجود المطلق؟ فالبراهين المستعملة فيها ليست ببراهين لمية، لأن البرهان اللمي ما يسلك فيه من العلة إلى المعلول، ويثبت بالبرهان اللمي المعلول والمحمول ببركة العلة، ولا يوجد هناك علة خارج عن الموضوع حتى تلك العلة تثبت لنا المسائل الفلسفية لموضوع الفلسفة. وأما برهان الإن فقد تحقق في كتاب البرهان من المنطق أن السلوك من المعلول إلى العلة لا يفيد يقينا. إذا لم يفيد يقينا لماذا لا يفيد يقينا؟ لأنه مستلزم للغوية أو مستلزم للدور كما بينا في البرهان الإني، فلا يبقى للبحث الفلسفي إلا برهان الإن، هذا قسم الثاني الذي يعتمد في هذا البرهان على الملازمات العامة، فيسلك في هذا البرهان من أحد المتلازمين العامين إلى الآخر. فنسلك في هذا البرهان مثلا من الخارجية المطلقة التي واضحة لدى العقل، نسلك منها ونثبت الفعلية المطلقة، نقول الخارجية المطلقة تساوي الوجود المطلق والوجود المطلق يساوي الفعلية المطلقة، فنثبت الفعلية المطلقة أو الوحدة العامة
أو أن الوجود إما واجب أو ممكن ونحو ذلك من المسائل الفلسفية. هذا تمام الكلام في المدخل. قبل ما ندخل في المرحلة الأولى لا بأس أنه نشير إلى نكتة، وهي أنه بعض الأخوة كانوا يسألون أنه لماذا سميت الفلسفة فلسفة، ولماذا سميت الصفصفة صفصفة، وما هو وجه التسمية؟ في الجواب عن هذا السؤال يجب أن نقول أنه المراد من الصفصفة والفلسفة في الواقع هما كلمتان يونانيتان، يعني كانت الكلمة الصفصفة والفلسفة هي بالذات ترجع إلى كلمة يونانية. في الكلمة اليونانية عند الحكماء يونان حسب تاريخ الفلسفة أنهم كانوا يعيشون 6 قرون قبل ميلاد المسيح. هؤلاء كانوا يعبرون عن السفسطة بلغتهم بسوفيس. سوفيس في الكلمة اليونانية بمعنى محب العلم والحكمة. في الحكمة اليونانية في يونان كان جمع يحبون العلم والحكمة وكانوا يسموهم سوفيس. هذول بعد ما حطوا العلم والحكمة مشت الأيام والدهور عليهم إلى أن صاروا منكرين للعلم والحكمة، يعني هذول صارت عندهم شبهات لأنه كان يهتمون بجانب الخطابة والشعر وأمثال هذه الأمور. هذه الأمور ما لها علاقة بالفلسفة، هذه الأمور أحيانا تمنع من كشف الحقائق الفلسفة إن لم نقل غالبا. فعلى أي حال هذه الأوهام والشبهات دخلت في أذهانهم، كانوا سوفيس محبين للعلم والحكمة، صاروا شكاكين للعلم والحكمة، بل وصل بعضهم إلى إنكار الواقعية، فعرفوا بالسوفيس وعربت هذه الكلمة صارت سوفسطائي أو سوفسطة أو السفسطة. هذه كلمات مستعربة، أصلها سوفيس بمعنى من يحب العلم والحكمة. نأتي إلى كلمة الفلسفة. كلمة الفلسفة أيضا كلمة يونانية، أصلها فيلاسوفوس. فيلاسوفوس كان اسم سقراط. سقراط هو مؤسس الحكمة اليونانية. سقراط سمى نفسه بفيلاسوفوس، يعني رجل يحب العلم والحكمة ورجل يحب أن يكون حكيما ومتألها. لماذا سمى نفسه بهذا العنوان؟ باعتبار أنه ذكروا هكذا أنه كان كثير التواضع وكان دائما يصور نفسه جاهل ويقول إني جاهل بكثير من الحقائق، فلهذا سمى نفسه بهذا الاسم، يعني أنه يحب العلم، وإلا في الحقيقة هو مو عالم وليس حكيم. هذا وجه. والوجه الثاني أنه سمى نفسه بفيلاسوفوس في قبال السفسطة والسوفسطائيين، أراد أن يفهمهم. أنتم تقولون نحن نفهم، أنا رديت نظرياتكم، مع أني رديت نظرياتكم ما أجعل نفسي من الحكماء والعلماء، أنا أجعل نفسي محب للعلم والحكمة. في رد هؤلاء حتى أنه يعرفون قيمة وجودهم، أنتم تنكرون العلم تنكرون الحقائق، أنا رديت نظرياتكم، مع ذلك لم أجعل نفسي حكيما ولا عالما. على أي حال إن صحت هذه القضية المنقولة عن سقراط أو إن لم تصح هي قضية واقعية، شرط كل علم التواضع. يا للأسف أن البعض يدرس كتابين 3 أو 4 ولكن يأخذه الغرور أشد الغرور، ويتصور أنه دائما عالم وأحيانا يقول أنا أعلم من الكل، هذا بعد قمة الغرور. إذا سقراط في هذه المرحلة من الحكمة والفلسفة والكمال الفلسفي كان يرى نفسه جاهل، فكيف أنا وأمثالي أن نقول أنه عالم؟ يا يعني للأسف أن هذه الحالة موجودة عند البعض من الطلبة في حوزتنا الآن، أنه إذا جاوز مراحل من المراحل الدراسية يعتقد دائما أنه يفهم كل شيء ويحلل الحرام ويحرم الحلال، وأحيانا يطرح شبهات في المسائل العقائدية في المسائل الفلسفية بدون علم وبدون فهم وبدون اطلاع كامل عن الحقائق. ولهذا واقعا هذا شرط أساسي، يعني ما يحتاج إلى إقامة برهان، أمر وجداني أن العلم أي علم كان الأخوة إذا يطلبونه شرطه التواضع، أن الإنسان يتواضع ولا يغتر بالعناوين والمصطلحات والكلمات الفلسفية والعناوين الشخصية. فذا الشيخ المصباح حفظه الله في مقدمة المنهج الجديد لتعليم الفلسفة يقول أن البعض يدرس الفلسفة دراسة تقليدية. شلون دراسة تقليدية؟ يقول باعتبار أنه يرى مثلا في الفلسفة أكو شخصية مثل شخص صدر المتألمين، فينجذب إلى هذه الشخصية. ولهذا يقول نعم الفلسفة كذا وكذا 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 وكذا، لأنه في الواقع مقتر بشخص صدر المتألمين. الفلسفة مو شخصية، الفلسفة مو عنوان ولا عناوين، الفلسفة كشف الحقائق. أنت إن وصلت إلى الحقائق فبها ونعمك، وإن لم تصل إلى الحقائق فلم تعرف إلا اللغة وبقيت على الجهل. هذا الانجذاب إلى العنوان، وأنه أنا أدرس الفلسفة لأن صدر المتهم كان فيلسوفا عظيم، وأنا أصل إلى الأسفار لأن أسفار ألفه فلان، هذه كلها عناوين. الغرض من الفلسفة كشف الحقائق، وكشف الحقائق بحسب استعداد الإنسان وقابلية الإنسان. كل إنسان الله أودع فيه قابلية خاصة، الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. من توقع أنه أنا أصير مثل فلان وفلان وفلان وفلان؟ لا، كل واحد يطلب الحقيقة ويطلب من الله أن يعينه. ولهذا أنا آسف أن بعض الذي يدرس الفلسفة خصوصا بعد فترة يأخذه الغرور، وهذا في الواقع لم يتقن الفلسفة ولم يصل إلى واقعها. يسمو الفلسفة حتى سائر العلوم الفقه والأصول، الغرور شيء يمنع الإنسان عن كل تكامله سواء كان في المجال المعنوي أو المجال العلمي. بعد من ندخل في المرحلة الأولى، نجعل المرحلة الأولى على غد إن شاء الله تعالى.
حفظكم الله.